بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيصر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الشريط 83 بعد 100، تم تسجيل هذه المادة في 6 من شهر جمادى الأولى عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 26 من تموز عام 2000 للميلاد. أتى الشيخ على نهاية باب الاستطابة وضبط بعض الألفاظ ضبطا لغويا فيما يتعلق بشرح النووي، وتكلم عن سنة دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وأن الغسل بالصابون يكون مقامه، وختم الباب بأن تكلم عن مسألة البول قائمة. ثم انتقل إلى الباب الذي يليه، الباب 18 من كتاب الطهارة، وهو باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وتكلم على أسانيد أحاديث الباب من الحديث 63 إلى 65. ثم انتقل إلى التعليق على شرح النووي، وفصل في الاختلاف في شيخ همام بن يحيى، وتكلم عن الفرق بين التصحيف والتحريف. ولم يستطع الشيخ إتمام كلامه على الباب بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فآثر أن يتكلم عن وفاة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وعن حياته التي قضاها في العلم ومناقبه التي طارت إلى مشارق الأرض ومغاربها. وقد أفردنا شريطا خاصا لكلام الشيخ مشهور وكلام الأخ أكرم زيادة في سيرة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتمم إن شاء الله تعالى ما وصلنا إليه في الدرس الماضي من شرح للأحاديث التي فيها النهي عن استقبال واستدبار القبلة أثناء البول والغائط.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي.
بقيت بقية في شرح الحديث، نرجع إليها على عجلة.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله عن حبان هو بفتح الحاء وبالباء الموحدة.
قلنا جميع ما في الكتب الستة من هذا الرسم فهو بالكسر، أعني بكسر الحاء حبان، إلا اسمين، هذا وحبان بن واسع البصري، وهذا حبان بن واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري ابن الصحابي الجليل، وما عدا هذين الاثنين فهما بكسر الحاء في الكتب الستة. نعم.
قال قوله: لقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين يستقبل بيت المقدس، أما رقيت فبكسر القاف ومعناه صعدت. هذه اللغة الفصيحة المشهورة.
الفصيح المشهور بكسر القاف رقيت، وقيل فيها رقيت، ورقيت من الرقية وليس من الصعود، من الرقية. نعم.
قال: وحكى صاحب المطالع لغتين أخرتين إحداهما بفتح القاف بغير همز.
بفتح القاف بغير همز أي رقيت، وهذه لغة طي، وقيدها الزمخشري في أساس البلاغة إن قيلت على السلم، ولم أجد له سلفا في ذلك. والصواب المشهور وهو الكسر. نعم.
قال:
وحكى صاحب المطالع لغتين أخرين إحداهما أو إحدى، نعم إحداهما. نعم. من صاحب المطالع؟ ابن قرطول. وما هو كتاب المطالع هذا؟ ما هو هذا الكتاب؟ كتاب المطالع هذا من يعرفه؟ تفضل. رتب وهذب واستدرك وتعقب القاضي عياض في كتابه مشارق المشارق، وهذا الكتاب قيل فيه يسوى وزنه ذهبا. كتاب المشارق اعتنى فيه بألفاظ وأماكن وروايات أصحاب الصحيحين وموطأ مالك. نعم.
قال والثانية بفتحها مع الهمزة، والله تعالى أعلم.
هذا الثاني بالفتح مع الهمزة رقأت، وهذه وهذا اختيار كراع النمل، واسمه علي بن الحسين الهنائي.
قال وأما رؤيته فوقعت اتفاقا بغير قصد لذلك.
بلا شك أن ابن عمر لما رقى بيت أخته حفصة ما وقع نظره على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصدا، ولم يكن ذلك تحسسا. تحسسا أم تجسسا؟ تحسسا أم تجسسا؟ اليوم الأفضل تحسس أم التجسس؟ من يفرق لي بين التحسس والتجسس؟ هات يا أبو عبد الله. هذه واحدة، التجسس فيما فيه شر والتحسس فيما فيه خير. فقيل التجسس أن تطلب وأن تبحث الأشياء التي تكتم عنك وتقصد الكتم عنها، يتقصد أن تكتم عنك، هذا أنت تتجسس لما تعرفها. وتتحسس لما تبحث عن شيء يغيب عنك ولم يقصد من غيره عنك ذلك، وهذا هو أشهر الفروق. وقيل التحسس أن تطلب الأشياء لنفسك، والتجسس أن تطلب الأشياء لغيرك. التحسس أن تطلب الأشياء لنفسك، والتجسس أن تطلب الأشياء لغيرك. وبلا شك أن ابن عمر لما وقع بصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته لم يكن ذلك تقصدا ولم يكن ذلك تحسسا، ووقع ذلك كما قال الشارح بغير قصد. ويؤكد ذلك رواية عند البخاري ولفظها ارتقيت فوق بيتي حفصة لبعض حاجتي، فارتقى لبعض حاجته رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال وأما اللبنة فمعروفة وهي بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام ومع كسرها، وكذا كل ما كان على هذا الوزن، أعني مفتوح الأول مكسور الثاني، يجوز فيه الأوجه الثلاثة ككتف، فإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق جاز فيه وجه الرابع وهو كسر الأول والثاني كففز.
هنا قاعدة جيدة، ما كان من الأسماء مفتوح الأول مكسور الثاني فيجوز فيه فتح الأول مع سكون الثاني وكسر الأول مع سكون الثاني، وإن كان الثاني أو الثالث من الحروف من الحروف الحلق. ما هي حروف الحلق؟ الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والقاء، هذه الحروف الستة. إذا كانت الحرف الثاني أو الثالث فيجوز فيها وجها رابعا وهو كسر الأول والثاني، ولذا يقال فخذ ويقال فخذ ويقال فخذ ويقال فخذ بكسر الفاء وبكسر الخين الخاء، والمشهور فتح الأول وكسر الثاني. وأما فتح الأول وتسكين الثاني فلا يطلق إلا على الجماعة من الناس، وإن كان المراد الجماعة من الناس فلا يجوز فيه إلا هذا الوجه، أن يفتح الأول ويسكن الثاني، والله أعلم. نعم.
قال وأما بيت المقدس فتقدم بيان لغاته واشتقاقه في أول باب الإسراء، والله أعلم.
وتكلمنا عن بيت المقدس هنالك، وفي هذا الحديث مما أهمل الشارح رحمه الله تعالى جواز تبسط أقارب الزوجة في بيت الزوج حالة الاحتشام وكف البصر عما يستحب من رؤيته، فإن ابن عمر تبسط في بيت أخته وصعد على ظهر البيت، لذا يجوز لأقارب الزوجة ومحارمها ما لم يؤذوا أو تقع أبصارهم على عورة، يجوز لهم أن يتبسطوا، يجوز للرجل أن يتبسط في بيت أخته. ومما أهمل من الأحكام أنه من السنة بعد قضاء الحاجة أن تدلك اليد بعد الاستنجاء في الأرض أو بالأرض، بما ثبت عند النسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى ثم دلك يده بالأرض. والصابون ونحوه يسد مسد الدلك اليد بالأرض هذه الأيام، وهذه من السنن التي تفعل عند الناس على سبيل العادة. وكم بودي لو أن طالب علم جمع السنن التي تفعل على أنها عادة وذكر المستندات، مستند كل عادة، حتى يستحضر الإنسان لما يفعل هذا أنه يفعلها عبادة وأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذك الصابون وتغسلك يديك بعد قضاء الحاجة وبعد الاستنجاء، إن استشعرت أن هذه سنة فلك على هذا أجر، فهذا هو هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبقيت مسألة، وبذا نكون قد أتينا في هذا الباب والباب الذي قبله على جميع المسائل التي تذكر في أحكام الاستنجاء، وهي حكم البول قائما. فقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. معا هذا هو غالب هديه صلى الله عليه وسلم. وأما البول قائما فقد صح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، فحدثت عائشة بما علمت، ومن أثبت فعنده شيء زائد على من نفى. وأهل العلم يفصلون: إن كان البول على أرض رخوة لا يرجع الرذاذ على البائل، فحينئذ يجوز أن يكون قائما. وأما إن كان على أرض صلبة ويعود الرذاذ على البائل فهذا أمر لا يجوز. وغالب هديه صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها، والله أعلم. نأتي الآن إلى باب سبق الحديث عنه وهو الاستنجاء باليمين، ولكن في الحديث أشياء أخرى نفصل فيها ونتابع كلام الشارح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه،
لا يتمسح، نعم يتمسح، نعم،
ولا يتنفس في الإناء.
يحيى بن يحيى شيخ المصنف من هذا؟ التميم من الكابوري، وهو خلاف الليث، وقد أخذ منه مسلم وهو صغير، ولذا على إسناده بسببه، والبخاري في صحيحه يروي عنه بواسطة، وهو غير صاحب الموطأ في الرواية المشهورة، وأحسن له رواية عن مالك، وأحسن رواية ليحيى بن يحيى التميمي عن مالك تجمع من صحيح مسلم. عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، كان ابن المديني يقول رحمه الله تعالى: ما رأيت أعلم منه. هنا همام فيه إشكال، فيا ترى هل هنا تصحيح وهو هشام الوارد في الإسناد الثاني، أم أنه همام مراي آخر ويكون هذا طريق رواه عن يحيى همام غير هشام الآتي في الطريق الثاني؟ الشارح نقل عن بعض من صنف في أطراف الصحيحين أن همام تصحيف أو تحريف، وهذا خطأ. والصواب أن همام هذا هو ابن يحيى ابن دينار، وهو ثقة، وهو غير هشام، هذا هو الصواب. وسيأتينا عند كلام الشارح إن شاء الله تعالى مزيد له. ويحيى ابن أبي كثير أبو نصر اليماني ثقة ثبت، لكنه يرسل ويبلس. فعبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني ثقة، وأبوه الحارث ويقال عمرو، ويقال النعمان ابن ربعي السلمي شهد أحدا، ويذكر أنه شهد بدرا ولم يصح ذلك. ما الذي يليه؟
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أكبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه.
وكيع بن جراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد، وهشام الدستوائي هو من أبي عبد الله تنبر أبو بكر البصري ثقة ثبت. وهشام هنا غير همام ذاك، ذاك همام بن يحيى. وقول الشارح أن همام تحريف عن هشام خطأ، الله أعلم. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه.
ابن أبي عمر هذا من مر بنا كثيرا، ابن أبي عمر نسبه لأبيه فقط، فقلنا مسلم يذكر شيوخه على أكثر من وجه، يذكرهم على ألوان متعددة، طارة يذكرهم بالكنية وطارة ينسبهم للآب أو للجد وهكذا. ابن أبي عمر هذا من هو؟ تفضل أخي محمد. محمد ابن يحيى ابن أبي عمر المدني العقل العدني صاحب المسند. لو رد أن يخرج حديثا موسى بن عدن أين نجد؟ أين نجده؟ لو أردنا أن نخرج حديثا من موسى بن عدن أين نجده؟ من يخبرني؟ في إسحاق الخيرة البصيري، وقد طبع مسندا حديثا. أي الكتب مطبوعة إلى عدن؟ أي الكتب مطبوعة إلى عدن؟ كتاب الإيمان طبع في الكويت. أما الثقفي فهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلق بن محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين. وأما أيوب فهو أيوب السختياني ثقة ثبت حجة، كان من كبار الفقهاء العباد. نعود إلى الشرح.
قال النووي قوله حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن هشام بن دستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه. هكذا هو في الأصول التي رأيناها، في الأول همام بالميم عن يحيى بن أبي كثير، وفي الثاني هشام بالشين، وأظن الأول تصحيفا من بعض الناقلين عن مسلم، فإن البخاري والنسائي وغيرهما من الأئمة رواه عن هشام الدستوائي كما رواه مسلم في الطريق الثاني.
هذا لا يكفي، هذا التعريف لا يكفي. أخرج الحديث نعم الإمام البخاري في صحيحه برقم 153، والنسائي في المجتبى الأول صفحة 30، وأخرجها أيضا الدارمي في سننه الأول 172، وابن خزيمة وروانة وابن حبان وغيرهم من طريق هشام الدستوائي. لكن هذا لا يكفي، أخرج هؤلاء الأئمة الحديث هشام الدستوائي فهو من طريق همام بن يحيى غير محفوظ، لا، فله أن يحيى طريقة همام بن يحيى المسلم وهشام الدستوائي، والطريقان محفوظة. نسمع.
قال وقد أوضح ما قلته
أسمعنا الزيادة اقرأ التي قبلها هكذا هو في الأصول اقرأ لنا من هنا نعم ده خطأ هذا خطأ هم إدارة العلمية التي عندك لا تسمعنا أخطاءها صح حدود دون تسمع أخطاءها كثيرة أيضا المعرفة إدارة العلمية أخطاء وهاتين طبعتين كثيرة جدا هذا نريد أن نسمع الأخطاء عندنا نسخة الأولى الطبعة الأولى من الكتاب ثم طبع الثاني وطبعات عنها وتصويباتها وتصحيحاتها معتمدة وجديدة وقوية أي نعم طيب نكمل العلماء يتجوزون تصحيف التحريف وهذا الأبق أن يقال تحريف وليس تصحيف أمام وإشار حبان وحيان يقولون إيش تصحيف أما هشام وهمام يقولون إيش تحريف ولكن العلماء يتجوزون يذكرون أحيانا تصحيف مكان التحريف فقول الشارح أظن الأول تصحيفا لو قال تحريفا لكان أضبط لأن همام وهشام ليس في النقط وليس في الرسم العام وإنما في إيش الميم والشين نعم
قال وقد أوضح ما قلته الإمام الحافظ أبو محمد خلف الواسطي فقال رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام وعن يحيى بن يحيى عن وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير فصرح الإمام خلف بأن مسلما رواه في الطريقين عن هشام الدستوائي فدل هذا على أن هماما بالميم تصحيف وقع في نسخنا ممن بعد مسلم والله أعلم
نظرت نسخة ابن خير الإشبيلي
من فضلك اقلب الشريط
نظرت نسخة ابن خير الإشبيلي المحفوظة في المغرب وهي منقولة من خط الإمام مسلم نقلها ابن خير من خط الإمام مسلم ففيها همام ورسمها واضح جودها همام فالقول بالتحريف ضعيف تماما أمر آخر شد النووي كلامه وقواه ببطل أبي محمد خلف ابن محمد الواسطي وأبو محمد خلف ابن محمد الواسطي له كتاب ما زال مخطوطا اسمه وموضوعه أطراف الصحيحين أطراف الصحيحين طرق الأحاديث ذكر أطرافها ومنه نسخة في الظاهرية أربع نسخ في دار الفكر المصرية والمزي أشار في كتابه في الأطراف وهو مثل الإشراف وهو كتاب بديل مليء بالفوائد ولا سيما في المواطن المشكلة القلقة مثل هذا الموقف فقد أشار إلى كلام الواسطي فقال في صفحة الإشراق في التاسع صفحة 252 في كتاب خلف وأبي مسعود وأيضا لأبي مسعود الدمشقي كتاب بعنوان أطراف البخاري ومسلم منه نسخة في الظاهرية كاملة في أربعة أجزاء لم يطبع قال المزي في كتاب خلف وأبي مسعود عبد الرحمن عن هشام قال وفي صحيح مسلم عن همام وفي بعض الأصول الصحيحة منه عن همام بن يحيى عن همام بن يحيى وهشام هو هشام بن أبي عبد الله بن سنبر وليس بن يحيى الدستوائي ولو نظرنا في ترجمة شيوخ همام شيخ همام هنا في الحديث شيخ همام من؟ شيخ همام في الحديث الذي معنا عبد الرحمن بن مهدي فلوجدنا أن عبد الرحمن بن مهدي يروي عن همام بن يحيى وروايته في الصحيحين ولو رأينا أيضا في ترجمة يحيى بن أبي كثير وفي تلاميذه لوجدنا أيضا من تلاميذ يحيى بن أبي كثير همام بن يحيى ورمز المزي في تهذيب الكمال إلى أن هذه الرواية وقعت لمسلم أيضا نعم شيخا مامح الكثير. لو نظرنا في اتحاد في تهذيب الكمال في ترجمة يحيى بن أبي كثير في الرواة عنه في تلاميذه لوجدنا همام ابن يحيى. ولو نظرنا في شيوخ عبد الرحمن بن مهدي في ترجمته في تهذيب الكمال لوجدنا من شيوخ عبد الرحمن بن مهدي من همام بن يحيى. وأشار إلى أن همام بن يحيى رواية عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن يحيى وقعت في الصحيحين. فهذه قرائن لصحة عدم وجود التحريف أو التصحيح في الإسناد الأول. فهمام بن يحيى جاء في نسخة صحيحة وفي نسخة صحيحة أخرى كما قال المزي نسخة بإبن يحيى في نسخة ابن خير الإشبيلي همام فقط مجودة. في أثناء الشيوخ والتلاميذ أيضا لا يسعف هذا لأنه تحريف أو تصحيح. فيبقى هذا الزعم يحتاج لدليل والأدلة التي ذكرها الشارح لا تكفي للقول بأن هذا تحريف. الله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من القلاء بيمينه. أما إمساك الذكر باليمين فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم.
نسمع التتمة. طيب نكمل.
قال أما إمساك الذكر باليمين فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما تقدم في الاستنجاء. وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين في شيء من ذلك من الاستنجاء. وقد قدمنا ما يتعلق بهذا الفصل.
قلنا إذا استخدم المستنجي الماء فإنه يصب بيمينه ويغسل بيساره. والظاهر في النهي التحريم وليس الكراهة كما أشرنا إليه في درسنا السابق أو الذي قبله. وإن كان الاستجمار بالحجر فيمسك المستجمر ذكره بيساره ويكون الحجر بمثابة إبريق الماء يكون بيمينه. وهذا أمر ليس خاصا بالرجال وإنما هو أيضا يشمل النساء. الله أعلم.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من القلاء بيمينه.
التمسح والاستنجاء. نعم.
قال فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول بل هما سواء. والخلاء بالمد هو الغائط.
قلنا سمي الخارج من القبر والدبر خلاء لأنه يفعل غالبا في المكان الخالي. وهذا فيه جواز الكناية عما تستقبله وتستقبله النفوس. فما ينبغي.
وفي هذه اللحظة انقطع التيار الكهربائي مما جعلنا نعتمد على آلة تسجيل صغيرة تعمل بالأحجار ولمدة قصيرة وذلك إلى حين عودة التيار من جديد. ولهذا سنعتذر لإخوة من طلبة العلم على تدني مستوى التسجيل في الدقائق القليلة القادمة.
أذكر متبقي ياكم نتكلم عن التدخل في الجناء وما ورد فيه رواية وما يصبب فيه من أحكام منه من أحكام من الروايات في درسنا القادم إن شاء الله. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الجناء فمعناه لا يتنفس في نفس الجناء. وأما التنفس ثلاثة خارج الجناء فسنة معروفة. قال العلماء ونهي عن التنفس في الجناء هو من طريق العلم مخافة من تقصيره ونفسه وسقوط سجل
أقول نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الحديث. ولكن من باب قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات. ومن باب أننا طلبة علم حديث فأعزي نفسي وأعزيكم بوفاة إمام وشيخ له أثر بالغ في هذا العصر على كثير من الطلبة وعلى التقدم في علم الحديث وهو وفاة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى يوم السبت في غرة جمادى الأولى اليوم الأول منه بين المغرب والعشاء في مكة، وكان قد تعالج قبلها لأيام في ألمانيا، ثم نقل إلى مكة وأوصى أدبتنا بمخبرة العدل فيها، وحقق الله عز وجل أمنيته.
تتمة كلام الشيخ حول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في شريط خاص حول وفاته، وننتقل الآن إلى الأسئلة التي تم طرحها في هذا الدرس.
أسئلة كثيرة على المعتاد، وأرجو قسما منها درس السؤال والجواب درس غد بين المغرب والعشاء. يسأل بعض الأخوة فيقول: هل يصح صلاة الجماعة بعد الجماعة الأولى في المسجد، أم أن الأصح الصلاة منفردة؟ المسألة مما وقع فيها خلاف، والصواب وهو الراجح عند الجماهير سلفا وخلفا يرون أن صلاة المنفرد في الجماعة الثانية أحب إلى الله عز وجل من صلاة الجماعة. هذا مذهب الجماهير سلفا وخلفا، وقال به مالك فيما نقل عنه ابن القاسم في المدونة. قال مالك في المدونة، قال ابن القاسم نقلا عن مالك في المدونة: لو أن الإمام أذن وانتظر على المعتاد ولم يأتي أحد فصلى وحده ثم جاء جماعة بعده، قال: أكره لهم أن يصلوا جماعة ثانية، والإمام الذي صلى وحده هو الذي نال ثواب الجماعة. هذا موجود في مدونة. وكذلك ممن قعد المسألة وذكرها على وجه فيه تحرير بالغ الإمام الشافعي في كتابه الأم، وإن كنت لأنسى في الأول منه صفحة 73، وممن ذكر المسألة أيضا بتأصيل كلام طيب محمد بن حسن الشيباني في كتابه الحجة، وقد نقل عن شيخه أبي حنيفة المنع، والأدلة قاضية بهذا، فقد ثبت في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. وبمفهوم المخالفة من هذا الحديث تكون الصلاة الثانية مكروهة. وقد ذكر الزركشي في كتابه إعلام المساجد في إحكام المساجد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى المصرية، أن الجماعة الثانية لم تقم ولم تعرف إلا في القرن السابع، ووقعت فلتة في صور نادرة بضوابط وقيود شرعية. والكلام يقول: وأشباه المسألة ونظائرها قاضية على المنع، فالجمع بين الصلاتين لا يشرع للداخلين المتأخرين أن يجمعوا بين الصلاتين على إثر جمع الإمام، ولا يشرع للمتأخرين عن صلاة الجمعة أن يصلي الجمعة مرة ثانية وثالثة وهكذا. وحال المتأخر إما أنه معذور وإما أنه غير معذور، فإن كان معذورا فيصلي وحده وله ثواب الجماعة، وإن لم يكن معذورا فلو صلى الجماعة الثانية فلم ينل أجرها. ولذا ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة المزني والقواريري وغيرهما من العلماء والفقهاء أنهما كانوا إذا تركوا الجماعة أكثر من التنفل، كانوا يكثرون من التنفل، ولو كانت الجماعة الثانية والثالثة والرابعة مشروعة لما كان لقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح من كبير معنى. فمعنى أن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن الجماعة المرغبة فيها هي الجماعة مع الإمام الراكب. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لا يتخلف عن الفجر والعشاء إلا منافق معلوم النفاق، فلو أن الرجل صلى جماعة ثانية أو ثالثة في صلاة العشاء والفجر فإن هذه الجماعة ما تنفي عنه النفاق. وهكذا في أدلة كثيرة جدا ليس المقام لحصرها، وإنما هذه إشارات لمنع الجماعة الثانية. وبهذا كما قلت ذهب غير واحد من الصحابة كابن مسعود لما ثبت الطبراني الكبير بإسناد جيد أنه دخل هو ومجموعة من أصحابه المسجد ووجد الجماعة قد فرغت فصلوا فرادى. بل أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ومجموعة من أصحابه جاءوا من ناحية من نواحي المدينة فوجد الجماعة قد انتهت، فصلى النبي في بيته ومن معه فرادى، فلم يصلي النبي في مسجده والركعة الصلاة فيه الركعة بألف ركعة، لم يصلي جماعة ثانية لا هو ولا أصحابه، فالنبي هو الإمام، لم يصلي بهم وإنما انقلب إلى بيته وصلى منفردا. وهكذا يسأل بعض الإخوة: هل ينادى الإنسان يوم القيامة باسم أمه أم أبيه؟ أما الأحاديث التي فيها إن الإنسان ينادى باسم أمه يوم القيامة فهي أحاديث واهية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح ما ورد في الباب ما ثبت في صحيح الإمام مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ينصب للغادر عند اسمه لواء يوم القيامة ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي الحديث في قوله ابن فلان إشارة إلى أن الإنسان يوم القيامة ينادى باسم أبيه لا باسم أمه. وقد أخرج الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات على عهدة الهيثمي في المجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنادون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. وهذا الحديث لو صح، وفي ظني أن شيخنا رحمه الله تعالى يحسنه، لو أن هذا الحديث صح هو فيصل في المسألة، والحديث الأول أصح منه وأشهر، وفيه كما قلت جواب على هذا السؤال. ما قولكم بتلبس الجن للإنس؟ قول تلبس الجن للإنس هذه عقيدة أهل السنة، وقد أثبت ذلك جمع من علماء السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد. وقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تساءل أحدكم فليغطفاه فإن الشيطان يدخل. إذا تساءل أحدكم فليغطفاه فإن الشيطان يدخل. ففي هذا تصريح، وهذا حديث صريح صحيح في أن الشيطان يدخل بدن الإنسان، ومن أنكر ذلك فإنما يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ففي الآية دلالة ظاهرة صريحة على أن من أكل الربا فإن الشيطان يمسه ويتخبطه، فكل مراد الشيطان يمسه. فعندي بناء على هذه الآية: ما من رجل أكل ربا وهو يرابي إلا والشيطان قد مسه، إلا والشيطان قد مسه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا على الحقيقة، وقد رأينا وشهدنا حوادث عديدة لا ينكرها إلا مكابر، وأخبر بذلك جمع من الثقات من أهل الديانة ومن أهل الصلاح، أخبروا أنهم رأوا حالات كثيرة فيها تلبس ظاهر. وقد رأيت شابا صغيرا يتكلم، وكان معي أخ من طلبة العلم يتكلم ويكتب، وهو كان يومئذ في أول مرحلة في المتوسط أول إعدادي، ورأيته يتكلم كلام عجيب ويكتب لغة عجيبة، وأنا أعرفه معرفة جيدة، وكان معي بعض إخوان طلبة العلم ممن درس في الهند، فقال: هذا يكتب هندي ويتكلم هندي. وهذا الشاب الصغير لم يعرف عنه أبدا أنه سافر إلى الهند أو أنه التقى بهندي أو ما شابه، وكان قد تغير على إثر يعني حادثة وقعت له. فلا ينكر الناس إلا الممسوس، لا ينكر الناس إلا الممسوس، إلا الممسوس إما بعقله وإما بنفجه في الاستدلال، وإما أن الشيطان يعني تلعب به والعياذ بالله تعالى. يسأل بعض الإخوة: اليا نصيب حلال أم حرام وما الدليل؟ اليا نصيب حرام، ودليل حرمة اليا نصيب الأدلة الكثيرة التي تحرم القمار، وحرمة القمار ثابتة في الكتاب والسنة، ولا يشك عاقل ولا مسلم في حرمة القمار. فإن قيل القمار اليا نصيب ليس قمارا، قلنا لا، اليا نصيب قمار، فإن قيل القرعة مشروعة قلنا نعم القرعة مشروعة، وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة، وكما قال الإمام أحمد ثبتت القرعة في 6 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت القرعة في 2 آيتين في قول الله عز وجل عن يونس فساهم فكان من المدحضين، وفي قول الله عز وجل عن مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فهاتان الآيتان فيهما مشروعية القرعة، وكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أحاديث، منها قوله لسعد لما أعتق عابده 6 قال أقرع بينهما، وطلب منه أن يعتق فقط ثلث الستة أن يعتق عبدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه. فالقرعة مشروعة، والفرق كبير بين القرعة المشروعة وبين اليا نصيب، وقد نبه على هذا الفرق القرافي في كتابه الفروق وابن القيم في الطرق الحكمية رحمهم الله تعالى، فقالا إن كان الشرع قد أثبت لك حقا وكان هذا الحق مشاعة لجماعة فإن القرعة الشرعية هي التي تفصله. رجل عنده زوجتان ماتتا وأراد أن يدفنهما من باب العدل أن يقرع بينهما، رجل دعي إلى أكثر من وليمة بعرف وواجب عليه التلبية ولا يستطيع إلا أن يلبي واحدا دعوة واحد فقط فيعمل القرعة، وهكذا في أشياء كثيرة. فالشرع هو الذي أثبت هذا الحق، وأما إن كانت القرعة بها يثبت الحق أو بها ينفى الحق فالمثبت والمنفي هما في حقيقة الأمر يمارسون القمار. فالآن لنصيب تصدر جهة ما مثلا 10,000 ورقة تباع ب10,000 دينار، الورقة بدينار، ويصرف 10,000 دينار 4,000 دينار جوائز مثلا، وإلا الأمر والأرقام يعني فرضية والأمر أوسع من ذلك. فالآن كل يلعب بدينار قمار، كل يلعب بدينار، والقمار له صور كثيرة وكثيرة جدا. فهؤلاء 10,000 يقابلون فيما بينهم، 4,000 تكون للقمار، 1,000 للذين يبيعون هذه الأوراق، 5,000 للجهة التي رتبت هذا القمار. هذا حال اليانصيب. فاليانصيب قمار، الناس لا تثبت لهم حقوق حتى تمارس القرعة على هذا الحق، وإنما القرعة والدواليب تماما مثل النرد، مثل الزهرة، مثل الكمة، مثل طاولات القمار في الصلاة العالمية. في الصلاة العالمية طاولات قمار كبيرة ومؤشرات على الطاولة عديدة، ويمارس أعداد كبيرة جدا القمار، ويكون عدد قليل يربح جوائز عالية أو يربح قمار مبالغ عالية، وتبقى الأمور تنزل حتى بعض الناس يحرمون. فلا فرق بين لعب القمار بالفنة على طاولات القمار في الملاهي الليلية وبين لعب القمار من خلال البطاقات. بل لو أنك اشتريت جنسي دفعت 100 دينار وقد تشتري جنسي أو سلعة ما من السلع حتى تطمع في سيارة وتحصل السيارة، فأنت تلعب ب100 دينار قمار، أنت تلعب ب100 دينار قمار.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات.